وتحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية. تفاصيل النشرة يقرأها طارق الخزاعي. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، وذلك بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. وحسب التقارير الخبرية فإن المفاوضات انطلقت في مقر السفارة العمانية في روما، وهي تجري برعاية وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، حيث تتولى سلطنة عمان مهمة نقل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي خلال هذه الجولة أيضا. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وصل صباح اليوم إلى روما لترأس الوفد الإيراني المشارك في المحادثات، فيما يترأسه عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. حول المفاوضات الإيرانية الغير مباشرة مع الولايات المتحدة نستمع إلى التقرير التالي.
مع اقتراب موعد الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة والتي ستعقد في العاصمة الإيطالية روما، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إحراز أي تقدم مرهون بإبداء الجانب الأمريكي جدية وثباتا في المواقف والإجراءات. وأوضح عراقشي أن ما يحدث على طاولة المفاوضات هو المعيار الحقيقي للحكم على مدى جدية الأطراف، مشيرا إلى أن طهران قدمت مواقفها ورؤاها بكل وضوح وثبات دون أن تغير في الخطاب أو النهج. وأكد الوزير الإيراني أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لا يزال ممكنا شريطة ألا تطرح مطالب غير واقعية تعيق سير المفاوضات.
إذا كانت هناك مطالب غير واقعية وغير منطقية ستضر بسير المحادثات، ولن يؤدي ذلك إلا إلى تقليص فرص التوصل إلى اتفاق. إن إثارة أي قضية أخرى غير القضية النووية في المفاوضات أمر غير مقبول، ولا ينبغي فرض هذه القضايا على المفاوضات.
وفي وقت وصف فيه عراقشي محادثات في موسكو بالجيدة جدا والمثمرة، وأعلن أن الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا ستدخل حيز التنفيذ قريبا. أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بمستوى التنسيق بين بلاده وإيران، مؤكدا أن اللقاءات الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الإيراني تعكس ديناميكية غير مسبوقة في الحوار السياسي بين البلدين. وأوضح لافروف أن موسكو وطهران واثقتان من قدرتهما على تقليص تأثير إجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على الدول، مشيرا إلى أن موضوع الاتفاق النووي الإيراني حظي بنقاش معمق بين الجانبين.
ناقشنا بالتفصيل خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، ورحبنا بالإدارة المتبادلة للتوصل إلى اتفاقيات منصفة ومقبولة، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد النقاش بين سلطات البلدين. ونحن في روسيا نؤكد استعدادنا الكامل لتسهيل هذه العملية ودعم أي اتفاق يراعي المصالح المشروعة لجمهورية إيران الإسلامية.
وفي تطور دبلوماسي لافت، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلم وزير الخارجية الإيراني رسالة جوابية موجهة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. وكان عراقشي قد سلم بوتين رسالة خطية من سماحة قائد الثورة تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران. وأشار عراقشي إلى أن هذه الرسالة تمثل رسالة واضحة إلى العالم بأن روسيا تعد شريكا موثوقا واستراتيجيا لإيران.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن العائق الوحيد أمام الشرق الأوسط الخالي من الأسلحة النووية هو الكيان الصهيوني، وعلى أوروبا والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف مسؤولة تجاهها. وفي تصريح له بعد لقائه نظيره الإيطالي قبيل انطلاق المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، أكد عباس عراقشي أن على كل الأطراف استثمار فرصة المفاوضات للتوصل إلى تفاهم منطقي ومعقول يراعي حقوق إيران المشروعة ويرفع العقوبات عنها والشبهة عن برنامجها النووي السلمي. من جهته قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده عازمة على إنجاح الحوارات بين إيران والولايات المتحدة. اعتبر الأمين العام لحزب الله أن حديث الكيان الإسرائيلي عن نزع سلاح المقاومة هدفه إضعاف لبنان واحتلاله ضمن مشروعه التوسعي. وقال الشيخ نعيم قاسم إن من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي وهدفه الفتنة بين المقاومة والجيش اللبناني، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة، ولولا هذا الصمود لما كان الاتفاق ولا استمرت إسرائيل في عدوانها. وأضاف أننا سنواجه من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بألا يلعب معنا أحد هذه اللعبة، مشددا على أن هذا السلاح هو دعامة للمقاومة والذي حرر لبنان وحمى سيادته. استشهد 30 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، فقد استشهد 11 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال في 3 اعتداءات للاحتلال على خان يونس طالت خيما للنازحين ومنزلا لعائلة فلسطينية، كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف من مسيرة على خيمة للنازحين في حي الزيتون، فيما اتقى 4 شهداء في قصف للاحتلال على منطقة العطلة في بيت لاهيا. وسقط شهيدان جراء قصف العدو مجموعة مواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكان أكثر من 60 فلسطيني استشهدوا يوم أمس وأصيب العشرات جراء الاعتداءات الإسرائيلية. أكدت وكالة الأونروا أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بشكل غير مسبوق، حيث يعيش أكثر من 90,000 نازحا في 115 مأوى تديرها الوكالة. وأشارت الوكالة إلى أن منع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية منذ 2 من آذار مارس الماضي زاد من معاناة السكان مع تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل القطاع. وذكرت تقديرات الأمم المتحدة أن ما يقرب من 500,000 شخص نزحوا مجددا منذ انهيار وقف إطلاق النار، ما يرفع عدد النازحين إلى نحو 2,000,000 شخص، أي ما يعادل 90% من سكان غزة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: انطلاق الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. نعيم قاسم يؤكد أن حديث الكيان الصهيوني عن نزع سلاح المقاومة يهدف لإضعاف لبنان واحتلاله. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الشطار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد.
سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وما اهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة، سلام سلام لشعب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: العدوان وثبات معادلة المقاومة. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن ثبات المقاومة في لبنان وحفاظها على السلاح؟ وما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد؟ إذن تحت عنوان العدوان وثبات معادلة المقاومة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. في الوقت الذي يواصل فيه العدو عدوانه على الجنوب اللبناني برعاية أمريكية، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ثباتها على مواجهة العدو وعدم التنازل عن سلاحها واضعة حدا للمسار الدبلوماسي. أما العدوان على اليمن الذي نفذته طائرات وبوارج أمريكية فقد أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة مرافق اقتصادية، فيما الموقف اليمني إلى مزيد من الارتقاء مع ثبات القيادة والشعب واليمنيين طبعا على أن نصرة فلسطين وأهلها أمر لا تراجع عنه مهما غلت التضحيات، وأن الرد على العدوان فعل يومي حتى ردعه. ومع تصاعد الحركات الاحتجاجية داخل كيان الاحتلال سواء عبر بلوغ أعداد المتظاهرين أرقاما قياسية جديدة كل يوم أو بارتفاع أعداد الموقعين على العرائض الرافضة للحرب وتصاعد نسب العسكريين بينها، حسمت فصائل غزة موقفها مع مقترحات أو من مقترحات الحلول الجزئية بعد مبادرات وصلتها لمرحلة انتقالية لتبادل الأسرى والتمهيد للتفاوض على المراحل النهائية. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة هناك تصاعد لافت للأكتئاب الإسرائيلية منذ فجر الجمعة حتى هذه
الساعة، خاصة في جنوب قطاع غزة،
عن عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام الطائرات الانتحارية ضد المواطنين الفلسطينيين في خان يونس للمرة الثانية خلال 48 ساعة. فجر هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق طائرة انتحارية على خيمة العائلة القاضي استشهد فيها 6 مواطنين، ثم قصف خيمة أخرى أدت لاستشهاد 5 مواطنين، وقصف منزلا لعائلة أبو شمال استشهد فيها 2 من المواطنين وطفل فلسطيني من عائلة عدوان من الجيران، ليرتفع عدد الشهداء في خان يونس وحدها منذ ساعات الفجر إلى أكثر من 20 شهيد. الغارات الإسرائيلية امتدت نحو المنطقة الوسطى من قطاع غزة، شهيدان في مخيم النصيرات، شهيد في مخيم البريج، شهيدان في منطقة المصدر شرق دير البلح، ثم تواصل العدوان الإسرائيلي بشكل لافت، أيضا استهدف خيام النازحين في مدينة غزة، 3 شهداء من عائلة أبو حصيرة، ثم 4 شهداء في بيت لاهي، وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من 30 شهيد فقط منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة. اللافت أن الإحصاءات الدولية تحدثت عن 595 شهيد و300 امرأة من الأطفال فقط بعد 18 مارس، يعني تقريبا 20 شهيد من الأطفال يقتلون يوميا في قطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. اليوم معظم الشهداء كانوا من الأطفال والنساء، وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل المحرقة في كافة مناطق قطاع غزة دون توقف مع استمراره في تنفيذ عملية الجوع ضد سكان القطاع وإغلاق المعابر بشكل كامل.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل حيال عنوان حديثنا في هذا اليوم ومعادلة المقاومة بوجه العدوان، نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة،
حياكم الله. تتصاعد دكتور حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة وهي تحصد المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة تواصل حقيقة على الأرض عملياتها وتؤكد موقفها لعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
طبعا العدو الإسرائيلي لا يريد أن يعطي نصرا لحركة المقاومة الإسلامية حماس وبقية الفصائل في موضوع الصفقة وإتمام الصفقة والعودة مجددا إلى إدارة قطاع غزة. يريد هو أن يجزئ الموضوع وكأن المشكلة هي فقط الأسرى، وبالتالي هو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أي ثمن. يريد أن يأخذ الأسرى ويستكمل العملية العسكرية للضغط على حركات المقاومة لتسليم سلاحها والخروج من قطاع غزة، وبالتالي الاستفراد بالشعب الفلسطيني في غزة وطرده طردا نهائيا من داخل قطاع غزة. وبالتالي هذا المشروع ما زال قائما في أن تتنصل يعني إدارة نتنياهو في إطار عدم الاستمرار في التفاوض، وخصوصا في المرحلة الثانية، مع إصرار يعني موجود لدى المقاومة الإسلامية حماس في أن يكون هناك تفاوض حول حل نهائي لموضوع الحرب في غزة، وقف إطلاق نار نهائي، وبالتالي إطلاق جميع الأسرى من الأطراف، وبالتالي عدم تجزئة الموضوع بحلول موضعية تفيد الاحتلال، تفيد نتنياهو في موضوع الداخل الإسرائيلي، عدم إعطاء أي فرصة لحماس في البقاء والاستمرار. وبالتالي هذا الموضوع تم رفضه من قبل حركة المقاومة حماس في موضوع التفاوض، في موضوع عدم تجزئة يعني موضوع التفاوض أو الصفقة، عدم يعني القبول بالطرح الإسرائيلي في هذا الإطار، وخصوصا لجهة تسليم الأسرى بدون أي مكاسب سياسية أو أسمان للمقاومة للشعب الفلسطيني، وخصوصا في موضوع فتح الطرقات وإعادة اللاجئين الممرات الإنسانية، موضوع المواد الغذائية وإدخالها إلى القطاع، فضلا عن موضوع الوقف الشامل والكامل والانسحاب من قطاع غزة ووقف إطلاق النار بشكل كامل. لذلك هذه المسألة ما زالت هي قائمة ضمن اقتراح من هنا وهناك تظهر، وخصوصا المقترح المصري في موضوع يعني تسليم 10 أسرى صهاينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما. طيب. وبالرغم من كل ذلك نجد أن نتنياهو يرفض حتى المقترحات المصرية وحتى المقترحات الأمريكية ضمن خطة ويتكوف في موضوع تبادل الأسرى، وبالتالي نتنياهو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أثمان وبدون إعطاء أي فرص لنصر للمقاومة.
يعني بالرغم من هذا التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد في كيان الاحتلال، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات الجيش وأيضا في الأوساط العامة داخل الكيان، هل من انعكاسات لذلك على استمرارية العدوان على القطاع دكتور؟
طبعا طبعا هناك رفض تام من قبل شرائح المستوطنين والجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني المؤقت، رافضة للاستمرار في هذه الحرب، رافضة لخطة نتنياهو في موضوع الانقلاب على الصفقات وعدم القبول بأي مقترح. وبالتالي يعني نحن أمام آلاف من الدعاوى والاقتراحات التي وقعت والشكاوى من قبل مختلف الاتجاهات والمستويات، سواء على مستوى العسكري، على مستوى القوات الاحتياط، على مستوى القوات الجوية، على مستوى القوات البرية، رؤساء حكومات سابقين، رؤساء أركان سابقين، حتى أيضا يعني أساتذة الجامعات اليوم، كل ذلك كلهم اليوم قدموا شهادات وقدموا دعاوى وطلبات رفض، وأيضا قوات الاحتياط عدم يعني الالتزام بالمشاركة في القتال، والجيش حتى الجيش الذي يريد أن يقاتل به نتنياهو والحكومة المتطرفة اليمينية اليوم بدأوا رافضين لكل هذا السلوك العسكري في الاستمرار في الحرب. أهالي الأسرى يعني ينزلون كل يوم ضد حكومة نتنياهو من أجل الضغط لإتمام الصفقة وعدم التفريط بأبنائهم الأسرى، وهذه المسألة أصبحت واضحة أن كرة الثلج بدأت تكبر أمام نتنياهو في موضوع الاستمرار بالحرب.
نعم،
لا يوجد أفق لهذه الحرب، وبالتالي الضغط بدأ كبيرا ويتزايد ويتعاظم، لا سيما أن هناك أيضا ملفات أخرى مرتبطة ضد نتنياهو سوف تضغط عليه كثيرا من أجل إيقاف الحرب، من أجل القبول بأي صفقة تعيد الأسرى داخل الكيان الصهيوني، وقف الحرب، وقف اطلاق النار، عدم الاستمرار في موضوع الحرب، لأن هناك كلفة بشرية لا يمكن أن يتحملها الجيش، وخصوصا اليوم نسمع أن أحداث صعبة حصلت في داخل غزة، وبالتالي هناك إصابات وهناك خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.
اسمح لي أنتقل إلى لبنان. يعني العدو يواصل عدوانه والمقاومة تحدد موقفها على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، يعني قالها بصراحة: للدبلوماسية حدود وسلاحنا في يدنا ولا نتخلى عنه. ماذا عن معادلة الساحة اللبنانية؟ يعني في ظل استمرار الاعتداءات وتحديد المقاومة لهذا الموقف حيال الدبلوماسية وسلاحها.
طبعا يعني كان كلام سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالأمس حاسما وضروريا للجم اندفاعة العدو الإسرائيلي في موضوع العدوان والخروقات، وبالتالي عدم جدوى الدبلوماسية وعدم قدرة الدبلوماسية اللبنانية والحكومة اللبنانية في وقف العدوان والاعتداءات على لبنان والانسحاب أيضا من الأراضي التي ما زالت محتلة. لذلك اليوم هذه إشارة صدمة كبيرة من قبل المقاومة بأن المقاومة بدأت تفقد صبرها في هذا الموضوع، بأن المقاومة جاهزة وقوية، لا يمكن الاستخفاف بخياراتها، لأن الخيارات ما زالت مطروحة أن تعود المقاومة إلى فعاليتها وتفعيل خياراتها في موضوع الضغط على العدو الإسرائيلي بأشكال وأساليب متعددة. يعني قال عنها سماحة الأمين العام بأنها موجودة وفعالة وقوية وستغير مجرى المعادلة الموجودة، لأن المعادلة التي يريد أن يفرضها العدو الإسرائيلي بأن يعتدي بدون أي ردة فعل من لبنان، فضلا عن موضوع أن المقاومة اليوم هي جاهزة للتعاون مع الدولة اللبنانية، مع الجيش اللبناني، مع القوى المقاومة الموجودة في لبنان من أجل الضغط على العدو الإسرائيلي، من أجل الانسحاب والتراجع ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ويعني الذهاب باتجاه تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وحذافيره، لا أن يتم هذا التجاوز والقفز فوق مندرجات وتفاصيل هذا القرار. لذلك المقاومة أرسلت رسالة قاسية وقوية جدا بأنها لم تضعف، أنها قوية، الخيارات متعددة، أن هذا المشهد الذي صبرت عليه لمدة 5 أشهر لم يعد مفيدا للبنان، بأن المقاومة اليوم معنية أن تقدم شيئا جديدا في موضوع الضغط على العدو الإسرائيلي بعد فشل الخيارات على الجهة الدبلوماسية أو المستوى السياسي في موضوع دفع العدو الإسرائيلي بالتزام بالقرار الدولي 1901، وأيضا ضغط على رعاة الاتفاق لسيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
ماذا في قراءتكم للمواقف الدولية إزاء العدوان خاصة العربية والإسلامية دكتور؟ يعني هل تعيد النظم المطبعة قراءة مواقفها مع الدعوة التي وجهتها قوى المقاومة لهذا النظم؟
طبعا يعني هذا الكلام وهذا التهديد وهذه الدعوة من قبل المقاومة اليوم سيكون لها تأثيرها على المستوى السياسي في موضوع الضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب، لعدم يعني البقاء في لبنان، لتفويت الفرصة على المواجهة العسكرية مجددا، وخصوصا هناك أصوات من داخل الكيان الصهيوني تقول بأن حكومة نتنياهو يجب أن تخرج من لبنان وأن لا تسمح بعودة القتال لكي لا يتهجر النازحون أو المستوطنون من الشمال الفلسطيني مجددا والهروب من المستوطنات كما حصل في حرب 66 يوما، وبالتالي هناك خوف من تجدد القتال لدى الإسرائيليين وأيضا لدى يعني بعض الدول المحيطة، الدول العربية التي ستحاول وبشكل وسائل يعني أن تحرك دبلوماسيتها في هذا الإطار من أجل الحديث لعدم عودة القتال، لعدم يعني اللجوء إلى الأساليب العسكرية في هذا الموضوع، وخصوصا بأن أمريكا اليوم تكتفي بالضغوط السياسية من خلال المبعوثة الأمريكية إلى لبنان مورغان أرتاغوس من أجل استثمار الضغوط العسكرية الإسرائيلية في الحديث في موضوع سحب سلاح المقاومة، في موضوع ترتيب الوضع اللبناني بدون أي حرب. وهذه مسألة بطبيعة الحال اليوم هذا الكلام وهذا التهديد في موضوع العودة إلى القتال أو استخدام المقاومة لحقها في الضغط على إسرائيل إسرائيل من الممكن أن يترجم في العمل السياسي زيادة في الحلول والإسراع في الضغط على إسرائيل من أجل الخروج من لبنان وتسليم الأسرى وعدم العدوان والاغتيال.
طيب. دكتور في أقل من دقيقة يعني أود أن أتحدث عن أو تتحدثون لنا عن الإسناد لغزة ما زال مطروحا على الأرض، يعني إصرار من اليمن بهذا الصدد رغم العدوان الذي يتعرض له، ما المعادلة المطلوبة اليوم للإسناد باختصار؟
طبعا الإسناد هو متعدد الأوجه في السياسة، في الإعلام، في الاقتصاد، في العمل العسكري. الضغط العسكري اليوم الآتي من جهة اليمن في موضوع إطلاق الصواريخ والمسيرات على مدينة يافا المحتلة تل أبيب يعني ومطار بن غوريون له صدى سياسي، له صدى معنوي، رفع معنويات الفلسطينيين والمقاومة في غزة. أيضا يضغط على إسرائيل في موضوع إيقاف الحرب، التفكير عن حلول سياسية وفي موضوع صفقة التبادل، لأن استمرار الحرب على غزة واستمرار القتال في غزة يعني استمرار مشاركة اليمن بقوة في موضوع إطلاق الصواريخ والمسيرات وإقفال من أيلات أم الرشراش، وبالتالي الاقتصاد الإسرائيلي الذي تهاوى وهو في تراجع دائم. وبالتالي يعني موضوع بقاء إسناد غزة من خلال بقاء إسرائيل في إطار القتال في غزة سيعطي فرصة لليمنيين الاستمرار والضغط وتعريض المستوطنين في الوسط الإسرائيلي في إقفال المطارات، في ضرب المراكز العسكرية في قرب مدينة يافا، وبالتالي جعل إسرائيل في حالة حرب دائمة وعدم استقرار أمني وسياسي واقتصادي، وهذا ما تخافه يعني المعارضة بأن يستمر نتنياهو في قيادة إسرائيل إلى الهاوية.
نعم، تحية طيبة للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لك. شكرا لك.
تحية طيبة لكم السامعين الكرام، وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من غزة أحبتنا الأكارم، حيث ارتفع عدد الشهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 51 ألف شهيدا، والإصابات إلى 116,505 إصابة طبعا منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1661 شهيد و 4464 مصاب منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 40 شهيدا و 73 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.
لم تحتشد هذه الجموع لمشاهدة مباراة لكرة القدم كما يفترض، بل تحلقوا صغارا وكبارا حول قدور من الطعام.
نعم، نواصل لقاءنا مستمعينا الكرام طبعا، واعتذر من حضراتكم لهذا الخطأ. في ظل العدوان المتواصل تتفاقم أزمة الغذاء في قطاع غزة، حيث تلامس المجاعة أبناء القطاع الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الطعام. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي، نستمع إليها.
لم تحتشد هذه الجموع لمشاهدة مباراة لكرة القدم كما يفترض، بل تحلقوا صغارا وكبارا حول قدور من الطعام يسدون بها رمقهم في ظل أزمة الجوع المتفاقمة في قطاع غزة. الغلاء وندرة المواد الغذائية ومنع الاحتلال دخول المساعدات الأساسية منذ تجدد العدوان فاقم من معاناة الغزيين وجعل المجاعة قاب قوسين أو أدنى من جميع أبناء القطاع، ما اضطر هؤلاء إلى الانتظار في سبيل الحصول على جزء بسيط من الطعام.
هذه التكية المركزية تطعم مئات العائلات وآلاف الأشخاص، خصوصا في ظل الأزمة الأخيرة بعد إغلاق المعابر منذ ما يقارب من 40 يوم، وأزمة الطحين والغاز وانقطاع المواد الغذائية. نحن بحمد الله عز وجل نقوم بطهي حوالي 30 قدر يوميا من الطعام للتوزيع على الأهالي والنازحين.
وأمام هذا اليسير الذي يقدم، تضطر النسوة للانتظار في طوابير لتأمين القوت اليومي لأفراد عائلتهن الذين يتهددهم الجوع والمرض نتيجة سوء التغذية.
أنا من أول الحرب لحتى الآن وأنا باجي على التكية. طبعا أنتوا شايفين إحنا وضعنا صعب، ما فيش الغلاء مش طبيعي، المعابر مسكرة، ما فيش طحين، ما فيش خبز، ما فيش خضرة، حتى الخضرة مش محدش قادر يشتريها، فيش عنا دخل. أنا زوجي كفيف وأنا أم لثمان أفراد، يعني عنا أطفال قاعدة عم بتموت، لا عندها كالسيوم ولا في لحم ولا في فاكهة ولا في خضرة ولا أي حاجة. يعني أنا بالنسبة لي 25 نفر إيش بكفي لي صحن الطبيخ من التكية.
يعيش الغزيون معاناة مضاعفة جراء العدوان الصهيوني المستمر في ظل عمليات النزوح المتواصلة وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، من غزة إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة والخليل، وشنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات من الفلسطينيين. ففي الخليل جنوبي الضفة مستمعينا الكرام، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مخيم الفوار جنوبي المدينة، وأطلقت قوات الاحتلال فور اقتحامها وابلا كثيفا من قنابل الصوت والإنارة، في حين داهمت منازل عدة واعتقلت أكثر من 30 فلسطينيا. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنة غرب مدينة الخليل وسعير شمالها بالضفة الغربية، وسيرت دورياتها فيهما وداهمت منازل وفتشتها. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء منها وداهمت منازل مواطن وفتشته دون أن يبلغ عن اعتقالات. وداهمت قوات الاحتلال مدن بيت لحم وبيت جالة وبلدات الدوحة والخضر وبيت فجار وجبل الموالح. وقد اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة تجوع جنوب شرق بيت لحم، استخدمت فيها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المدمع. وفي مدينة طول كارم ومخيميها طول كارم ونور شمس، يواصل الاحتلال عدوانه على المدينة والمخيم لليوم 83 على التوالي، في ظل تصعيد ميداني مستمر يشمل مداهمات واعتقالات وتنكيل بالمواطنين. بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية على غزة، صعد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا وإصابة قرابة 7,000 واعتقال 16,400 آخرين. نعم أحبتنا الأكارم، وعلى صعيد عمليات المقاومة أيها الأفاضل، نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية 13 عملا مقاوما ضد أهداف تابعة لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات. وقال مركز معلومات فلسطين معطى في بيان أن أعمال المقاومة في الضفة تواصلت، ووقع 13 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال وكذلك المستوطنين الصهاينة ضمن معركة طوفان الأقصى. ووثق مركز معطى 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة وعملية تصد لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات وألقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة بالضفة. هذا وفي التفاصيل، فجر مقاومون عبوات ناسفة بقوات الاحتلال بالتزامن مع مواجهات في كل من بلدة اليامون غرب جنين وبلدة عرابة جنوب غرب جنين ومحور وادي السيلة الحارثية، كما اندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في مدينة جنين ومخيمها وقرية فحمة. هذا وتصدى مواطنون للمستوطنين قرب قرية أوسرين جنوب شرق نابلس، واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة بورين جنوبا، كما واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدتي تجوع والخضر في بيت لحم. وفي تقرير سابق وثق مركز معطى 91 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية والقدس المحتلة أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين. وننتقل إلى صنعاء مستمعينا الأكارم، حيث أكدت أنها أو استمرارها في مواجهة العدوان على اليمن وأسنادها للمقاومة الفلسطينية في غزة. الناطق العسكري باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد في بيان مهاجمة هدف عسكري في محيط مطار بن غوريون وسط فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار، كما وأعلن استهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر وكذلك العربي بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. وأعلن أيضا إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مشيرا إلى أنها الخامسة في غضون 3 أسابيع والعشرين خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي في هذا الشأن.
مهما فعل الأمريكان
مع تصاعد العدوان الأمريكي على اليمن وتزايد أعداد الشهداء والمصابين، يتصاعد غضب الشارع اليمني في مشهد مليوني عارم بميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحات بالمحافظات اليمنية الحرة.
الشعب اليمني لا يمكن أن يتغير موقفه ولا يمكن أن يتبدل موقفه، بل إن اليمنيين يزدادون ثباتا وإصرارا على موقفهم، ولا يمكن أن يوقف الشعب اليمني في سناد غزة إلا كما حدد السيد القائد بإيقاف العدوان عن غزة ورفع الحصار.
بيان صادر عن القوات المسلحة.
ومن قلب التظاهرات الحاشدة أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية استهدفت حاملتي الطائرات ترومان وفينسن والمجموعات التابعة لهما، مجسدا بذلك التكامل القائم بين الجهد الشعبي والفعل العسكري في الموقف اليمني المساند لغزة.
نفذت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وهو الاستهداف الأول للحاملة فينسون منذ وصولها إلى البحر العربي.
يا غزة وإحنا معاكم.
البيان الصادر عن التظاهرات دعا شعوب الأمة إلى التحرك مع الشعب اليمني لإسناد غزة، وأكد استعداد اليمن لكل أنواع التصعيد.
نؤكد ثبات موقفنا مع غزة متوكلين على الله وواثقين به ومعتمدين عليه مهما صعد العدو الأمريكي، وأننا لن نتخلف عن تنفيذ توجيهات الله الواضحة في القرآن الكريم تحت تأثير الضغط الأمريكي أو غيره، ونعلن استعدادنا لأي نوع من أنواع التصعيد.
رسالة اليمنيين قاطعة وموقفهم ثابت، لا تراجع عن إسناد غزة مهما بلغت التضحيات.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني. ونبقى في اليمن، حيث أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الأمريكي في ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة إلى 80 شهيدا. الزميل راية فرحات والتقرير التالي.
ولن يهزوا فينا شعر واحدة، ليست دماءنا أفضل من دماء غزة، وإحنا في نفس النهج.
سيبقى هذا موقف أبناء اليمن الغيارة مهما أجرم العدو الأمريكي واستكبر. جريمة بشعة نفذت بأيد أمريكية، أكثر من 14 غارة على ميناء رأس عيسى النفطي غرب الحديدة. الصواريخ تقاطرت كزخات المطر، حرائق ضخما اندلعت، شهداء بالعشرات والجرحى فاق 100. والموقف الثابت لهؤلاء، سنبقى نساند غزة والمظلومين فيها حتى آخر نفس فينا.
ما نتراجع، ليس دماء غزة أغلى مننا، إن شاء الله بإذن الله سامضوا إن شاء الله بإذن الله.
والعمال بيشتغلوا في أعمالهم،
الحمد لله مليان مليان مليان، يعني شغل شغل سفالة، شغل يهود سفلة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. أكثر من 7 غارات يمكن. الحمد لله الحمد لله، كله الدفاع عن غزة، لكن لم نترك غزة ونضحي بأرواحنا كلها، أولادنا ما معنا كلها.
وفي تفاصيل المجزرة، الطائرات الأمريكية استهدفت منشأة مدنية يشغلها موظفون وعاملون، غارات متتالية هرعت عقبها سيارات الإسعاف والدفاع المدني ليعاود العدو غاراته مستهدفا المكان مرة أخرى على الطواقم الطبية والإسعافية.
ضربات حبة ورا الثانية حبة ورا الثانية، الدنيا بقت نار. خرجنا شوية كل ما ضربنا احنا نحتمي، كل شوية نحتمي المكان اللي احنا فيه. خرجنا لما برا عن النقطة إلا والمكان اللي كنا احتمينا فيه بدايته ضربوه كمان عشان ما يخرجوش القواطر.
موضوع الاستهداف صار له أكثر من مرة، ورغم ذلك نحن الماضيين ونخدم الوطن كل ما أوتينا من قوة وجهد. منشأة مدني يعني لا في بأي شيء يستاهل يستهدف، رغم ذلك كما نعرف غدوان غاشي من البداية ومتوقعين بأي لحظة يستهدف.
الغارات المتوحشة التي شنتها الطائرات ليلة الخميس الجمعة تؤكد مجددا عجز الإدارة الأمريكية وفشلها بوقف الحصار اليمني في البحر الأحمر إسنادا لقطاع غزة، وتكشف الوجه الحقيقي لأمريكا والصهاينة في المنطقة ومحاولتهم اليائسة لتحقيق أي انتصار عسكري للضغط على اليمنيين.
هذا وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية للاعتداءات الأمريكية على اليمن داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الاعتداءات والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. مستمعينا الأفاضل، في لبنان أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه لن يسمح لأحد بنزع سلاح المقاومة، وأن هذا السلاح هو الذي أعطى الحرية للشعب وحرر الأرض. وأضاف في كلمة متلفزة مساء الجمعة: سيتم مواجهة من يعتدي على المقاومة ومن يعمل على نزع سلاحها كما تمت مواجهة العدو.
لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو أن ينزع سلاح المقاومة، لأنه حزب الله مقاومة واحد. فكرة نزع السلاح بتكون تشيلوها من القاموس. لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح المقاومة، هذا السلاح دعامة للمقاومة، هذا السلاح هو الذي أعطى الحياة والحرية لشعبنا، هذا السلاح هو الذي حرر وطننا وحمى سيادته، هذا السلاح هو الذي حملته دماء الشهداء والجرحى والأسرى وقاتلوا من أجل أن يكون الوطن عزيزا وكريما. سنواجه من يعتدي على المقاومة ومن يعمل من أجل نزع السلاح بحسب التعابير التي يستخدمونها، كما واجهنا إسرائيل. أكانت إسرائيل أم أمريكا أم أي أذناب لهما؟ لكن انتبهوا، هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة مواجهة إسرائيل.
وأيضا في لبنان مستمعين الأكارم، تتواصل أعراس الشهداء مع تشيع الشهداء، طبعا أعراس الشهادة مع تشيع الشهداء على طريق القدس، مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات الجنوبية رغم اعتداءات الاحتلال المتواصلة. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
وبدل الربيع ميعاده في يارون، وأزهرت الأغصان وأينعت الثمار، مذ أن أرسلت الشمس أنوارها. ثلاثة هم: محمد غشام، رشاد جعفر، ومحمد حجازي، رفقاء سلاح وجهاد عادوا سعداء إليها بعد برهة غياب، مكللين بفخار الشهادة، رافعين رؤوس من تركوا شامخة كتلك الجبال.
أحرار أينما ثقفنا لن ننام على ضيم، وقد استفاق وعاظ السلاطين من هنا ومن قلب العرين، من على منبر الحسين ومن فوق تراب تعمد بالدم، فأزهر نصرا ورياحين. نعاهدك يا عزيز الروح أننا سنمضي سائرين.
كانت الأرض تناديهم وترابها حن ليحضن الأجساد ويطهر من طهر الدماء إلى أن حان ميعاد الصلاة.
وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ورسوله المنتجب.
وما بعدها أحبة ودعت المهج بعيون القلب، الغربة ستطول، وإلى حين اللقاء عهد وبيعة بأن الراية لن تسقط وإن كلفت بذل كل الأرواح.
وبايعك قسما بالله إن على العهد جميع.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. وإلى إيران الإسلامية، حيث احتفلت الجمهورية الإسلامية بيوم الجيش واستعرضت قدراتها العسكرية والدفاعية. والرئيس بازشكيان يعتبر الجيش مصدر عزة للمجتمع الإيراني. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على وقع الخطوات المحكمة والموسيقى العسكرية، احتفلت إيران بيوم الجيش في 18 من نيسان أبريل في طهران ومختلف المحافظات، مستعرضة قدراتها العسكرية والدفاعية بحضور قادة الصف الأول في الجيش والقوى المسلحة. رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بازشكيان أكد في كلمة له أن الجيش هو الحصن المنيع للحكومة والشعب ومصدر عزة للمجتمع.
وجود جيش مستعد وقوي مكن إيران من فرض خطابها فيما يخص إقامة العلاقات والسلام والاستقرار في المنطقة بكل قوة. في بداية الثورة كانت جميع معداتنا العسكرية تعتمد على الأجانب، وكنا نعتمد على أعدائنا حتى في أبسط الأدوات الدفاعية. اليوم نفتخر بأن جيشنا القوي قد تقدم بقوة في صناعة جميع الأدوات التي تحتاجها البلاد في الجو والأرض والبحر وفي جميع المعدات الدقيقة.
وأكد القادة الحاضرون في الاحتفال أن إيران جاهزة بعديدها البشري وتقدمها التقني لردع أي تهديد مهما كبر.
قواتنا المسلحة تقف بكل اقتدار واستعداد لحماية أمن وسيادة البلاد، وهذا واجبنا، وسنرد على أي تهديد مهما كان مستواه أو حجمه وبشكل فوري.
في يوم الجيش الإيراني وبالتزامن مع حراكها الدبلوماسي والمفاوضات الجارية، أرادت الجمهورية الإسلامية أن تظهر جهوزيتها الكاملة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء قد يهدد أمنها وسيادتها.
نشكر جزيل الشكر زملائنا الكرام في تقديم هذه التقارير وكذلك هذه الأنباء التي استمعنا إليها، تحديدا التقرير الأخير لميسر بيومي استمعنا إليه من الجمهورية الإسلامية في إيران في الاحتفاليات بيوم الجيش والاستعراض العسكري لهذه المراسم. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم. استمعتم إليه وكان برفقتنا الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي بيضون الذي تحدث إلينا عن العدوان وثبات معادلة المقاومة التي حقيقة ستبقى ثابتة على مواقفها، وكذلك في ظل الأوضاع التي نحن نراها بأن المواقف الدولية ساكتة وصامتة لحد الآن تجاه القضية الفلسطينية، لكن المقاومة ستبقى صامدة وثابتة على مواقفها أما في مواجهة العدو المحتل الصهيوني أو الجهات التي تساند جبهات حقيقة المواجهة مع العدوان كجبهة اليمن رغم اعتداء الولايات المتحدة الأمريكية عليها في هذا الإطار. كل الشكر والتحية لكم أحبتنا لكرم الإصغاء وطيب المتابعة. كما أذكركم في نهاية المطاف بعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وكذلك بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وكذلك التليجرام لبرنامج فلسطين اليوم 00989154895. شكرا جزيلا وحتى الملتقى، نستودعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال في غزة وتحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن حديث الكيان الصهيوني عن نزع سلاح المقاومة يهدف لأضعاف لبنان واحتلاله. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة